وحشوش الناس كله ورا حكاية أصل اختلاف البشر من ربنا خلقنا غير بعضنا علشان نكمل بعض قربت تلاقي نفسك بتبص في المراية
العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا بكم ومكملين مع بعض دعوة للتعايش، دعوة للتفاهم، دعوة للحوار، دعوة للتفاهم بيننا وبين بعض، دعوة لبناء الجسور بيننا وبين بعض بدل من بناء السدود، دعوة إن تيجي نقرب المسافات بيننا وبين بعض، دعوة لو جينا نختلف مع بعض ولازم هنختلف لأن ربنا خلقنا مختلفين إزاي نتفاهم رغم إن إحنا مختلفين. حلقة النهاردة يا جماعة في أبو حنيفة بتعلمنا قاعدة هامة جدا جدا جدا، وانا اتمنى ان الناس تكتب القاعدة دي وتفتكر. احنا هنقعد نحكي عن ابو حنيفة كتير قوي، حكايات حكايات حكايات، بس مش عشان نحكي الحواديت، علشان القاعدة دي. ايه القاعدة دي؟ كيف اتعامل معك لما اختلف معك؟ انا اختلفت معك، عايز اقنعك بفكرتي، او عايز اتقي شرك يا اخي، او عايز احل المشكلة، ازاي اتعامل معك؟ ايه الطرق؟ لان ابو حنيفة مثل رائع يساعدنا في ان احنا اتعامل معاك ازاي لو اختلفت معاك. وهنقول خمس نقط، هنقولهم هم دول خمس نقط الطرق اللي ممكن تتعامل، ويعني خمس نقط ده اجتهدنا ونطبق على ابو حنيفة ونقول مين بقى يكتب الخمس نقط دول، ومين من الشباب والبنات يقدر يطبقهم بنية وتعرفوا بنية جمع الكلمة، بنية ان احنا نتآلف فينا بيننا وبين بعضينا، بنية المسلم اخو المسلم، بنية انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم، بنية فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم. بكل النوايا دي مين هيتلقف الكلام ده يقول أنا حصلح إصلاح ذات البين من أعلى المراتب عند الله تبارك وتعالى في الثواب يا جماعة، إنك تصلح بين الناس وبعضها، لأن الأصل إعمار الأرض. وبالتالي لو الأرض فيها إفساد، فيها خلاف، فيها تقطيع أرحام، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ ربط بين الإفساد وتقطيع الأرحام. إحنا بقى جايين في البرنامج ده نلم الشمل، أبو حنيفة أم جاي وقايل إيه؟ طيب دلوقتي احنا عندنا مشكلة، عندنا مشكلة ان التغيرات سريعة جدا جدا جدا، والآيات القرآنية والأحاديث عددها محدود، واحنا الأحداث غير محدودة، تغيرات عمالة تحصل. صحيح القرآن صالح لكل زمان ومكان، ازاي اطلع من الآيات اللي عددها محدود اواجه الأحداث الغير محدودة؟ القرآن لكل زمان ومكان، يبقى اكيد الآيات المحدودة دي لو شغلنا عقلنا نطلع منها اللي يناسب الأحداث الغير محدودة. يبقى أنا بقى فقهي حبني على إيه؟ أنا هاخد من القرآن والسنة. طب ولو ما لقيتش هعمل حاجة اسمها الرأي، الاجتهاد، الرأي المحمود طبعا، هطلع من الآيات ومن الأحاديث واجتهد وشغل عقلي عشان أواجه الأحداث الهائلة اللي عمالة تحصل في العراق. فاهمين عمل إيه؟ فبدأ يطلع حاجة جديدة اسمها الرأي أو الاجتهاد، ما كانش موجود. وبقية العلماء في بقية العالم الإسلامي مش زي بغداد اللي بتتحرك بسرعة جدا، فبقية العلماء ما كانوش متخيلين إن ينفع يقول الكلام ده، فجاي بكلام جديد وكان عنده الجرأة، لازم نجتهد. فجزاه الله خيرا، سد الفجوة اللي بين أحداث الحياة وبين الدين. فأنا بس ببني لك الصورة عشان أقول لك طب هو هيتعامل إزاي. فالراجل ده جاي بكلام جديد، مدرسة الرأي، ده كلام إحنا مش قابلينه، إحنا لأن الباقيين مش عارفين العراق فيها إيه، الفقه التقديري نتصور للمستقبل، إحنا مالنا، أنت إيه اللي أنت بتقوله ده؟ الكلام ده ما نعرفوش. مدرسة فقهية مجمعة، الرأي مش رأي واحد، مش رأي فرد اسمه أبو حنيفة، ده رأي مدرسة اسمها مدرسة، مدرسة الرأي، كلنا بنفكر مع بعض، حرية التعبير، كلام ما تقبلش. عادة يا جماعة اللي جاي بفكرة جديدة هي عقول الناس بتشتغل ازاي، عشان تبقوا عارفين عقول الناس دايما تحب تشوف حاجة فهمها، فلو شافت حاجة مش فهمها حتى لو صح ما تقدرش تقبلها بسهولة. يعني هو في الآخر أبو حنيفة النهاردة لما قال بالفقه التقديري والرأي والاجتهاد، ده اللي احنا ماشيين عليه إلى اليوم، بس ساعة ما قاله كان الكلام جديد على العقول. فالناس عادة تحب تشوف حاجة شافتها قبل كده علشان تقول آه فهمت دي على دي. طب هو جايب كلامه منين؟ طب ما يمكن فعلا كلامه غلط. لا، ده جايبه من الصحابة، وهو باني كل فكرته، خلي بالكوا عشان بس ما حدش يقول طب ما هو فعلا شكله بيقول كلام غلط، هو باني كل فكرته على حديث، ان حديث صحيح، ان النبي وهو بيبعت سيدنا معاذ بن جبل بيبعته لليمن، فبيقول له بماذا ستقضي يا معاذ، هتقضي هناك بايه؟ قال بكتاب الله. فقال له النبي، شوف النبي صلى الله عليه وسلم اللي بيرسم خط هيمشي فيه ابو حنيفه، قال فان لم تجد، قال فبسنه رسول الله، قال فان لم تجد، قال اجتهد رايي. ده معاذ بيقول للنبي اجتهد رايي، ولا قاله، ولا قاله يعني ايه؟ وابذل كل جهدي، ما قصرش في الاجتهاد. فابتسم النبي وضرب على صدره وقال الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي رسول الله. يعني تمام، صح يا معاذ. فهو قال لهم طب انتوا ليه بتنكروا عليا ديا والحديث بيقول كده؟ طب هم صحيح، طالما النبي قال كده، هم ما كانوش متخيلين ان حد ينفع يجتهد غير الصحابة. طب احنا جينا بعد الصحابة، لا ما نجتهدش. هو بيقول لهم طب والحاجات اللي انا لو وقفت هتاكل هتبلع، انا لو وقفت مكاني الترجمة والعقائد المختلفة والناس اللي عمالة تيجي بافكار على بغداد انا هتبلع، لو وقفت مكاني وما بدأتش افكر للمستقبل انا هيجي الطوفان وياخدني والاسلام مش هيبقى له مكان. انا لازم اجتهد واتصور للمستقبل عشان يفضل الاسلام ماشي مع الواقع، ما يبقاش الاسلام متاخر عن الحياه فالناس تبعد عن الاسلام وتقول الاسلام كلام قديم. عرفتوا الوضع كان عامل ازاي وشفتوا انا جاي منين؟ طيب هيقولوا عنه ايه بقى وهيتعرض عليه ايه؟ قالوا عليه ده اصله فارسي، هو فعلا اصله فارسي، ده جاي خرب الاسلام. قالوا عليه ده زنديق، اتقال عليه كلام صعب قوي. تخيل ابو حنيفه اللي هو دلوقتي مذهبه أكبر مذهب بيتبع في العالم الإسلامي ومن الأئمة الكبار، ما كانوش عارفينه، فقالوا عليه زنديق، وقالوا عليه دون من المعتزلة من الفرق المنحرفة فكريا في ذلك الوقت، وقالوا عليه لا ده من المرجئة، وقالوا عليه ده من الخوارج مع أنه أكتر واحد حارب الخوارج، اتقال عليه كل حاجة، وقالوا عليه ده فاسق وتاب وبعدين ارتد تاني. أنت عارف أنا بتكلم على مين؟ بتكلم على أبو حنيفة. ليه؟ لأنه جايب كلام جديد، لانه جايب كلام. يعني رسمت لك صوره الاختلاف عامل ازاي. طيب اكتر من كده، قالوا ان لو خرج ابو حنيفه على المسلمين بالسيف لكان اهون مما خرج به، لو كان طلع علينا يحاربنا كان يبقى اهون من اللي طلع به. تخيل يا جماعه الصوره كانت عامله ازاي، وهو يعني وهو بيدافع عن نفسه يقول ايه؟ شوف له كلمة جميلة جدا، كذب والله كذاب وافترى من قال اننا نقدم الرأي على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللي يقول كده يبقى كذاب، احنا لا نفعل ذلك، انما اخذ بكتاب الله ثم سنة رسول الله ثم الرأي الى اخر هذا الكلام. شفتوا البيئة عاملة ازاي؟ دي البيئة عاملة كده. طيب هتعمل ايه مع المختلفين معاك؟ بصوا يا جماعة نيجي علينا شويه وبعدين نرجع لابو حنيفه. المختلفين معاك واحد من اشكال مختلفه، يا اما واحد عنده عقل وعلم وفهم ومختلف معاك لانه مش فاهم وجهه نظرك، ولو فهم وجهه نظرك هيفهم ويحترم، ده راجل عاقل صادق. المختلفين انا على فكره اللي انا بقولهم دول مش بتكلم على ابو حنيفه، ده انا بتكلم في حياتنا احنا وهتطبق على ابو حنيفه برضه لان هو كل واحد، يا اما عالم ذكي بيفهم عنده عقل، يا إما المختلف معاك واحد طيب بس فهمه على قده، هتتعامل معاه ازاي؟ يا إما واحد عقله كويس بس ما يفهمش بالكلام النظري، لازم يشوف حاجة عملية. مش العقول كده، مش أنا بس بوصف لكم أشكال الناس بتفهم ازاي، لازم تفهمه حاجة عملية، لازم يشوف حاجة. أنا كل ده هشرحه بأمثلة أبو حنيفة عشان يفهم، لو ما وريتوش حاجة وقعدت تحكي له 100 سنة كلام حلو قوي ما يفهمش. ففي واحد يفهم بالنظرية وفي واحد يفهم بحاجة عملية، وفي واحد يفهم بصعوبة فلازم تتحايل ازاي توصل له الفكرة، وفي واحد مهما فهمته مش عايز يفهم، حاسد، حاقد، شاتم، لسانه مش كويس، فهتتعامل معاه ازاي؟ اشكال من الناس. وفي واحد صاحب قوة عايز يرغمك، هو مختلف معاك عايز يرغمك غصب عنك على فكرته، مش دي الأشكال المختلفة. وفي واحد من عامة الناس هو ملوش دعوة بالحاجات دي، لكن أنا آسف في الكلمة يعني أحمق، يعني بتصرف تصرفات غبية، فيختلف معاك فيخليك مش طايق نفسك. طب ده كمان هتتعامل معاه ازاي؟ أبو حنيفة بقى هيتعامل مع كل الشرايح دي، لأن البيئة اللي هو طالع فيها، مش قلتلكوا طالع في جو متلاطم بالأمواج في كل حاجة، فتعالوا نتعلم منه التعايش. ازاي اتعلم؟ ازاي اتعامل مع واحد اختلف معايا؟ طب وليه يعني مع اني ما اتعاملت معاه؟ لا، مش الاسلام بيقول لك اصلحوا ذات بينكم؟ مش خلي بالك، انا مش بقول لك يبقى كتر خيرك لو اتعاملت مع الناس، ده انا بقول لك فرض عليك. ألفة المسلمين اعظم اركان الشريعه الاسلاميه، وما فيش امر شرعي في الاسلام الا وراه هدف من اهداف الألفة. ليه الغيبة حرام؟ ليه النميمة حرام؟ ليه الطلاق صعب جدا لغاية ما يتم الطلاق؟ ليه صلاة الجماعة؟ ليه صلاة الجمعة في المسجد؟ ليه كل الكلام ده؟ كل الكلام ده وراء ايه؟ وراء ان الشرع مبني على ألفة المسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لك ان يعني ألا أدلكم على ما هو أعلى درجة من الصائم القائم الذاكر؟ مين دون يا رسول الله أعلى درجة؟ إصلاح ذات البين، اللي بيصلح بين الناس وبعضها. ده مش كتر خيرنا يا جماعة، ده واجب علينا الألفة، ده واجب علينا التعايش. سامعين يا جماعة يا مسلمين؟ واجب علينا إصلاح ذات البين. ثم قال إن فساد ذات البين، الوقيعة والمشاكل والاختلاف اللي يؤدي لصراع بين الناس، لا أقول تحلق الشعر، هي الحالقة دي اللي بتحلق، تحلق إيه؟ لا أقول تحلق الشعر، ولكن تحلق الدين. الخلاف اللي يؤدي للصراع بيأكل من ديننا. عشان كده البرنامج ده نرجع، شفتوا أشكال الناس المختلفة إيه؟ طب إحنا عايزين نتعامل مع كل دول، تيجي نتعلم من أبو حنيفة؟ شفت أشكال الناس؟ عندك 5 طرق للتعامل مع الناس لو اختلفت معهم. إيه الخمس طرق دول؟ كلام صعب بس هنسهله بعد كده، تعالوا نشوف مع بعض على الشاشة. أول حاجة المنطق العقلي، الناس اللي عايزة تكلمها بالعقل نقنعهم بالعقل، نتعلم من أبو حنيفة. طيب التاني المنطق العملي، واحد ما يفهمش إلا لو فهمته بحاجة عملية، نتعلم من أبو حنيفة، هنيجي للأمثلة. التحايل الذكي، مش كل الناس، في واحد يقولك أنا مع الحق، ما فيش حاجة اسمها تحايل ذكي، هو كده وخلاص. طب أنت هتتفرج على أبو حنيفة طالما مش في ثابت من الثوابت، إزاي هيعمل؟ النقطة الرابعة الصبر والحلم، في ناس ما ينفعش معاه غير إنك تصبر وتحلم. مختلف معاه أحسن حل ليه الصبر والحلم، تسكت تحلم عليه. النقطة الرابعة الخامسة والأخيرة الثبات على المبدأ، المختلف اللي عايزك بالقوة يجبرك على فكرته، لما تختلف معاه كيف أتعامل معاه؟ تثبت على اللي انت عليه هتكسب. 5 حاجات لو اختلفت مع بني آدم كيف تتعامل لتكون متعايش، لتصلح ذات البين، لتحقق الألفة. 5 نقط، تعالوا نمسك ال5 نقط دول ونعيش معاهم مع أبو حنيفة، بس بعد الفاصل نمسك نقطة نقطة من الخمسة دول، نحكي على أبو حنيفة مش عشان نحكي حواديت، نحكي الحدوتة بس عشان حضرتك تتعلم. طب أنا بقى مع أصحابي ممكن أعملها إزاي؟ تقعد بقى تفكر وتقلد. تعالوا نكمل مع بعض مع الخمسة دول بعد الفاصل إن شاء الله.
عارف فلان عشير يبقى أنت ما تعرفه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. يعني قلنا جايين نتعلم مهارة في الحلقة دي، بس مهارة بنية، مش عشان تلاقي شغل، ولا والله وعشان الدنيا كمان هتلاقي بيها شغل وتنجح في الحياة. أبو حنيفة ما نجحش في الحياة إلا بالقدرات دي، إزاي أتعامل مع اللي يختلفوا معايا. فجايين نعمل المهارة دي ونديك المهارة دي عشان الدنيا وعشان الآخرة. عشان الآخرة إنك تصلح في الأرض وتألف الناس وتألف بلادنا وتألف مجتمعاتنا ونحل بيها مشاكل، وقادرين يا شباب إن شاء الله، إن شاء الله بالخمسة دول أنا متأكد إن في شباب وبنات هيسمعوا الخمسة دول ويطلعوا من الحلقة دي كاتبينهم عندهم ويقولوا هننفذهم. وتعالوا نبدأ مع واحدة واحدة. الأولانية، ماذا تفعل لو اختلف معاك واحد لكنه ذو عقل، راجل عاقل، الناس أشكال وألوان، فتعالوا نمسك الصنف الأولاني ونشوف أبو حنيفة هيتعامل معاهم إزاي. العاقل، صاحب العقل والرأي. أبو حنيفة وحضرة بالمثل الأولاني، زي ما أنتوا عارفين انتشر عنه أن الراجل دون ضد حديث النبي صلى الله عليه وسلم لأنه بيختار الرأي. الناس اللي قالت كده نقلت على أبو حنيفة غلط. الموضوع وصل للحجاز. إيه اللي وصل للحجاز؟ الراجل دون بيفسد في الدين، الراجل دون بيقدم رأيه الشخصي على حديث النبي، وهو العكس طبعا تماما. ويقعد يقيس. يعني ايه يقيس؟ يعني يقعد يقول العقل بيقول كذا، يبقى انا حقيس دي على دي حتى لو حديث النبي بيقول حاجة تانية. هو ما بيعملش كده. فراح يحج فقابل الامام محمد الباقر. الامام محمد الباقر من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. فالامام محمد الباقر شافه فقال انت الذي غيرت دين جدي. شوفوا الكلام صعب جدا. أنت الذي غيرت دين جدي فقدمت القياس إنك بتقيس بالرأي على أحاديث جدي، أنت اللي عملت كده. فقال أبو حنيفة ما فعلت، قال بل فعلت. يا جماعة احنا بيبقى عندنا رؤية على الناس ونحكم قبل ما نقعد نسمع منهم، قبل ما نتواصل. فقال أبو حنيفة يا إمام هلا جلست حيث تحب، ممكن تختار الحتة اللي تحب تقعد فيها، حتى أجلس حيث أحب. فالإمام أم قاعد على محمد الباقر، أم قاعد على يعني كنبة أو كرسي كده وأم قاعد عليها. فأم جاء أبو حنيفة قال أنت جلست حيث تحب وأنا أجلس على الأرض حيث أحب أن أكون بين يديك. خلي بالكوا يا جماعة، اوعى تفتكر أن المنطق العقلي كلام نظري وبس. لازم تلمس القلب، لازم تتواضع للي قدامك. هو انت هدفك ايه؟ هدفك انك تكسب ولا هدفك ان الحق يبان والقلوب تتالف؟ ابو حنيفه له كلمه حلوه قوي 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 قوي، بيقول انا مع من يختلف معي. احفظوا الكلمه دي يا جماعه، لو تقدروا تكتبوها اكتبوها. انا مع من يختلف معي كمثل رجل ضاعت ناقته في الصحراء فهو يريد الناقه، عايز يرجع الناقه، فلا يفرق معه هل هو الذي سيجدها أو أحد آخر سيجدها، وأنا أبحث عن الحق، لا يفرق معي عن لساني سيكون أم عن لسان غيري. دي ده ذهب، الكلام ده ذهب. اللي بيدور على الحق زي اللي بيدور على ناقة في صحراء، ناقته تفرق معاك أنت اللي هتلاقيها ولا حد تاني هيلاقيها. فابتدى بأنه هو تواضع لمحمد الباقر. اوعى تفتكروا يا جماعة أن المنطق العقلي خالي من القلب. في ناس نظرية، هو الحق كده، أنت مش موافق على... يا أخي ابدأ برقة، ابدأ زي ما احنا يا جماعة بنتعلم أدوات مش بنتعلم مهارة. فأول حاجة عملها أبو حنيفة قام قاعد على الأرض وقعده هو على الكنبة. الأول قال له أنت تحب تجلس فين؟ فلما قعد على الكنبة قام قاعد له على الأرض. وقال له أبو حنيفة إنما فعلت ذلك لأن مقامك عندي كمقام جدك عند أصحابه صلى الله عليه وسلم. شفت ده؟ يعني ده بدأ معاه قبل ما يقول له أنا يعني هو محمد الباقر بيقوله أنت غيرت دين جدي، فهو أول رد عليه طب بص من قعدتي من طريقتي تعرف أن أنا ما غيرتش. شوفوا الإقناع، شوفوا تعرف تبقى كده. الحكاية دي عايزة تدريب طبعا طبعا. أنا بضرب لك مثل لإمام عبقري، بس أنت لازم تبدأ تقلد وتقدر إن شاء الله يا بنات بالنية وبالتدريب وبالمحاولة لغاية ما تكسب قلوب الناس وتبقى إن شاء الله تحقق نجاحات زي أبو حنيفة في مجالك. فدي أول حاجة. فقعدوا الاثنين قدام بعض. فقال يا إمام أنت تقول أنني غيرت دين جدك بالقياس بالرأي وتركت حديثه. قال نعم فعلت. فقال يا إمام أسألك ثلاثة أسئلة. خلي بالكوا طريقته في الإقناع دايما، وتعلموها يا جماعة. واحد بيسألك سؤال، أبو حنيفة يقوم عامل إيه؟ ما يردش على الجواب، ما يردش الجواب فيبقى في موقف ضعيف، يردها له بسؤال. جربوا الحكاية كده، ويردوا له بسؤال، واحفظوا الحكاية دي، يبدأ بسؤال سهل، ما يدلوش سؤال صعب، علشان نبدأ نوجد مساحة مشتركة بيني وبينك، نكبر المساحة المشتركة بأسئلة سهلة. يقعد يسأله 3-4 أسئلة سهلة وبعدين يوصل لنقطة الخلاف فيكون الراجل هدي. حاجة مش بقول لكم دي مهارات، يعني ممكن تعتبروا ان الحلقة دي تدريب. فابتدى معاه الامام ابو حنيفة قال انا هسألك ثلاث اسئلة. السؤال الاولاني أيهما أضعف، الرجل أم المرأة؟ سؤال سهل. فقال محمد الباقر: المرأة أضعف بدنيا، المرأة أضعف. قال: في دين جدك، في دين النبي صلى الله عليه وسلم، بيقول له في دين جدك صلى الله عليه وسلم، ميراث الرجل وميراث المرأة مين أقل؟ قال له: المرأة نصف الرجل. فقال: فلو كنت أعمل بالرأي وأترك حديث جدك ودين جدك لقلت المرأة أضعف فتستحق ضعف ما يستحق الرجل. فإيه؟ لكني لم أقل ذلك، لأن الحديث النبي مقدم عندي على رأيي، مع إنها لو بنحسب بقى بالاجتهاد. السؤال الثاني وصلت يا جماعة مفهومة ولا؟ قال له السؤال الثاني: أيهما أعظم عند الله، الصلاة أم الصيام؟ فقال: الصلاة. فقال: يا إمام، المرأة بعد رمضان يفوتها صلاة وصيام، بما أمرها جدك صلى الله عليه وسلم أن تقضي، الصلاة أم الصيام؟ قال: الصيام. فقال: فلو كنت أجتهد برأيي وأترك حديث النبي لقلت الصلاة أفضل، يبقى تعيد الصلاة ما تعيدش الصيام، لكني لم أفعل ذلك، قلت كما قال جدك: تعيد الصيام ولا تعيد الصلاة. ده جامد جدا، يعني انت بتتكلم على واحد وبيتكلم بالعقل. تعالى نتكلم بس الاول ايه بتواضع. الثالثه قال: يا امام، ايهما اكثر نجاسه، البول ام النطفه اللي بيجي منها الولد، يعني لما الرجل يعني يجامع زوجته؟ فقال: في دين جدي البول انجس. فقال: يا امام، لو كنت اخذ بالراي وأجتهد وأترك حديث النبي لقلت البول نغتسل منه والنطفة نتوضأ منها، لأن البول أنجس، لكني قلت كما قال جدك: البول نتوضأ منه والنطفة نغتسل منها. فلم أغير بالرأي يا إمام، وإنما فعلت ما فعلت يا إمام، لأن العراق كل يوم الناس تكون في جديد، فأردت أن أحمل الناس لدين جدك. فقام محمد الباقر وقبل رأس أبو حنيفة. ما تخنقش يا جماعة، أبو حنيفة أنت بتقول دي غيرت دين جدي؟ لا ما غيرتش، لا غيرت. طب غيرت، واللي عاجبه عاجبه، واللي مش عاجبه عنه ما عجبه، ونبدأ نتخانق. المنطق العقلي تعرف نعرف نتعلم ليه. طب أديكوا مثل تاني لطيف. المثل الثاني ان الخوارج دخلوا مسجد الكوفه شاهرين السيوف، وراحوا لابو حنيفه وقالوا له، في الخوارج بيقولوا ان المسلم اللي يعمل كبيره من الكبائر زي الزنا او شرب الخمر كافر، حاجه يعني فكر كان متطرف. فداخلين شاهرين السيوف وقالوا لابو حنيفه: في جنازتين واقفين بره على الباب، جنازه رجل شرب خمر ومات وهو شرب خمر، ودي جنازته، وجنازة امرأة زنت وحملت وماتت وهي حامل، يتعمل ايه في الاتنين، مؤمنين ولا كافرين؟ وانطق. ولو قال لهم، كانوا يستبيحوا الدماء، لو قال لهم مؤمنين يقتلوه. فقال ابو حنيفة: اغمدوا سيوفكم فاني لا استطيع ان افكر والسيوف امامي. فقالوا: إنما رفعناها لأننا نتقرب إلى الله بقطع رقبتك. فقال أبو حنيفة: لم أتذكر السؤال، من أي ملة هم؟ أمن اليهود هم؟ قلبها لهم سؤال بنفس الطريقة بتاعته، وسؤال سهل: أمن اليهود هم؟ قالوا: لا. قال: لم أتذكر. أمن النصارى هم؟ قالوا: لا. قال: فممن هم؟ قالوا: من المسلمين. قال: تكفيني الإجابة، شكرا، خلاص خلصت المناظرة. فتلخبطوا فقالوا: أهم في الجنة أم في النار؟ فقال: أقول ما يقول القرآن. أتؤمنون بالقرآن؟ قالوا: نعم. قال: أقول ما يقول القرآن على لسان إبراهيم: فمن تبعني فإنه مني، ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وأقول ما يقول القرآن على لسان عيسى: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت الغفور الرحيم. يقولون: فوضعوا السيوف وقالوا: والله هذا الرجل ينطق الحق من لسانه. الخوارج بالمنطق العقلي هديو، بس خلي بالكو، هو ما كانش عنده مانع انه احيانا يتنازل عن رأيه. اصل واحد يفتكر يبقى لازم يكسب دايما. فمرة جاله واحد، الرجل دون اسمه زهير بن معاوية، فزهير بن معاوية سألوا عن مسألة فقهية خاصة بالعبيد وكده، مسألة فقهية معقدة، فالإمام أبو حنيفة رد، فقال الرجل: ولكني سمعت حديث عن النبي رواه فلان وفلان وفلان، لم يصلك. وكان كل الأحاديث ما وصلتش لكل الأئمة، يقول فيه النبي كذا وكذا وكذا عكس ما تقول. فسكت أبو حنيفة وقال: سأراجع الأمر. طب أنا حراجع الحديث. يقول زهير بن معاوية: فطرقت العراق 10 سنين ثم عدت، فأرسلت رجل يسأله في نفس المسألة فأجاب بإجابته، غير فقه. فذهبت إليه وقلت: أتذكرني؟ قال: لا. قال: قلت أنا الذي أتيتك ولقد أرسلت إليك فلانا. فقال أبو حنيفة: علمنا هذا رأي، فمن جاءنا بأفضل منه قبلناه وتركنا ما قلناه من قبل. المنطق العقلي إن أنا مستجيب للحق، إن أنا مستعد أسمع وأفهم. طيب، يعني وصلت النقطة الأولانية. يبقى النقطة الأولانية كيف أتعامل مع ما أختلف معه؟ المنطق العقلي. تعال نتكلم بالعقل من غير خناق، من غير تشنج، نقلد نبينا صلى الله عليه وسلم بالراحة بشويش. بس في نفس الوقت مش معنى إن أنا بقول كده إن أنا مصر على رأيي. لو طلع الحق في رأيك، علمنا هذا رأي. ده مين بيقول كده؟ الإمام الأعظم، زي ما كانوا بيسموه أبو حنيفة، إمام الأئمة. علمنا هذا رأي، هو أحسن ما وصلنا إليه. وفي رواية أخرى بيقول كده: هو أحسن، ده آخر حاجة وصلنا لها، فمن جاءنا بأفضل منه قبلناه. طيب، نتنقل على المنطق الثاني. النوعية الثانية مش ما بتفهمش بالنظريات، ما تقعدش تنظره بالعقل. محتاجة إيه؟ النوعية الثانية محتاجة حاجة عملية تشوفها. فأبو حنيفة بقى مع الناس دي خطير. أول واحدة، ودي يستفيد منها المسلمين اللي عايشين في الغرب، يعني اسمعوا الحتة دي، المنطق العملي. المسلمين اللي عايشين في الغرب بيبقى عندهم دايما مشكلة يتعاملوا مع الملحدين إزاي، الذي لا يؤمن بأي ديانة. فكان موجود أمثالهم في العراق. العراق فيها كل حاجة في وقت أبو حنيفة، كل حاجة موجودة. فأبو حنيفة جلس ليهم للمناظرة العقلية، اللي هو المبدأ الأولاني اللي احنا قلناه، المنطق العقلي. جلس يناظرهم، مفيش فايدة. يقول لهم: ربنا مش ممكن الكون يبقى صدفة، مفيش فايدة. فقعد يفكر كده، فقال لهم: أنا تعبت النهاردة مش قادر أناظر، ممكن نتقابل بكرة في نفس الميعاد في نفس المكان؟ وقعد يأكد لهم على الميعاد. تمام كله جه، ما جاش أبو حنيفة. المنطق العملي ازاي تقعد تفكر انا اختلفت مع فلان، ازاي افهمه بطريقه عمليه؟ غاب 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 غاب، وبقى بيغلو، وبعدين جه متاخر يعتذر: انا اسف اتاخرت عليكم. فشوفوا بيتعامل مع الملحدين وعايز يوصل لهم فكره، مش روحوا في 60 داهيه وخلاص. هو صاحب رساله، سهل قوي انك تقول روحوا في 60 داهيه، انتوا في النار، سهل. لكن ان انا عايز اصلح، ان انا عايز استوعب نفس، عايز انقذ نفس. فرح لهم متاخر، فغضبانين غضب شديد، قال: انا اسف، ولكن كما تعلمون انا اسكن في الناحيه الاخرى من الفرات، فعشان اعدي ليكم باخد قارب، فلم ياتي القارب، ما وجدتش قارب على النهر، فعشان كده اتاخرت. فطبعا السؤال المنطقي، قالوا له: طب ما لقيت ازاي؟ قال لهم: فضلت واقف على النهر مش عارف اجيلكوا ازاي، ففجاه قام جاي لوح خشب وقف قدامي، وبعدين جه 4 ألواح من كل النواحي المحيطة، وبدأت الألواح تتجمع مع بعضها وتتربط مع بعضها وأنا واقف، لغاية ما اتجمعت وعملت قارب متلاصق، فرجبت عليه فقادته الأمواج حتى وصلت إليكم. قالوا: أتهزأ بنا؟ أنت لا تحترم عقولنا، أنت إيه الكلام الفاضي اللي أنت بتقوله؟ قال: أقررتم على أنفسكم وخسرتم. أقبلت عقولكم، يعني رفضت عقولكم ولم تقبل. أنا عايز أقولها زي ما هو قالها، قال: أبت عقولكم أن تقبل أن قارب بسيط قد اجتمع بالصدفة، ولم تقبل وسمحت عقول، يعني أنتوا رفضتوا أن قارب صغير اتجمع بالصدفة، ولم تقبلوا أو قبلتوا من الكون ده كله المعجز قد اجتمع بالصدفة. فسكتوا. في ناس لازم تنقلهم على حاجة عملية. أدي لك مثل تاني دمه يعني لطيف جدا. كان في واحد في الكوفة، الكوفة كانت مقر سيدنا علي بن أبي طالب، ففي ناس في الكوفة متعصبين لسيدنا علي بيشتموا سيدنا عثمان بن عفان. ففي واحد بدأ يمشي بين الناس يقول: عثمان كافر غير مسلم أصلا. تخيل يقول كده على سيدنا عثمان. طب ده ينفع معاه إقناع عقلي؟ لا، ده لازم معاه حاجة عملية. هتعمل إيه يا أبو حنيفة؟ فابو حنيفه يقوم واخد بعضه والراجل عمال يقول ده كافر غير مسلم، وقام مخبط على بابه، فلقى على بابه الامام ابو حنيفه الراجل، فيعني فرح جدا، فقال جئتك خاطب لابنتك، هخطب بنتك. قال لمن؟ قال لرجل شريف عظيم النسب غني كثير المال سمح كثير الأدب جميل المحية عظيم العبادة. فقال الرجل يعني نعم يا إمام، وكفان جاي من طرفك يا إمام. فقال أبو حنيفة غير أن فيه خصلة، فقال وما هي؟ قال غير مسلم. فقال يا إمام أتأمرني أن أزوج ابنتي لرجل غير مسلم؟ كيف هذا؟ فقال فكيف قبل عقلك أن رسول الله زوج ابنتيه لرجل غير مسلم؟ ما هو عثمان بن عفان متجوز بنتين النبي رقية وأم كلثوم. فقال أستغفر الله تبت يا إمام. فاهمين بيشتغل، فاهمين طريقة أبو حنيفة بتشتغل إزاي وبتتحرك إزاي. ومرة برضو بنفس الطريقة العملية، هو الإمام أبو حنيفة في فقهه إن لو الإمام في الصلاة بيقرأ الفتحة في صلاة الظهر مثلا بصوت واطي في سره صلاة الظهر الحمد لله رب العالمين، بيقرأ الفتحة، المأمومين اللي وراه احنا كلنا بنقرأ الفتحة. في فقه الإمام أبو حنيفة إن ممكن لو المأمومين ما قروش الفتحة وراه قراية الإمام لأنه إمام تجزئ عنهم، تبقى صلاتهم صحيحة حتى لو ما قروش الفتحة لأن الإمام كأنه بيقرأ لهم. طبعا الحكاية دي رفضها ناس كتيرة جدا، ففي ناس جاية من المدينة مخصوص فقالوا ننوظرك نرد عليك في الحكاية دي. يا جماعة ده فرع من الفروع، الخلاف في الفروع ما يؤديش لخناقة، دي وجهة نظر المدينة ودي وجهة نظري. قالوا نناظرك، فقال أنا لا أستطيع أن أناظركم كلكم، أنا ما أقدرش أواجهكم كلكم. قال فماذا تريد؟ قال اختاروا واحد منكم أناظره، واحد بس ما أقدرش أكلمكم كلكم، فاختاروا أعلمكم يناظرني. فأموا مطلعين أعلمهم، فقال لهم ترضون بكلامه؟ قالوا نرضى بكلامه. قال فإن حاججني أو حاججته يسري كلامه عليكم؟ قالوا نعم. قال أقررتم على أنفسكم؟ ما هو ده اللي أنا اخترته في مذهبي، ما أنا مذهبي إن كلامه يجزئ عن كلامكم، فهو ده اللي أنتوا عملتوه. فتلخبطوا، شباب صغيرين زي شبابنا دلوقتي، إيه ده؟ طب يبقى مين الصح؟ فقال لهم حاجة حلوة قوي، قال ولكنكم من المدينة، فإذا عدتم إلى المدينة فهناك مالك، الإمام مالك يقول أنه ينبغي أن يقرأ الفاتحة، فكونوا على أهل المدينة، وأنا إذا قدمت إلى مالك في المدينة سأفعل ما يفعل مالك. إيه رأيك في هذا الكلام الخطير؟ بس شفت المنهج العملي يا جماعة، لما تختلفوا مع ناس يا إما تشوف هو شخصيته إيه، ده يتكلم بالعقل ما نفعتش، طب إيه الطريقة العملية اللي أقنعه بيها؟ أنا عايز نطلع متعلمين. أنا لازم لما أختلف مع الناس ما أشتمهمش. تعالوا نفكر في طريقة تانية غير إن إحنا نشتم بعض، غير إن إحنا نكره بعض، غير إن إحنا نتخانق مع بعض. أنا بشوف العربيات يحصل حادثة في الشارع سهل قوي إن إحنا نطلع نقطع هدوم بعض، طب ما نتكلم مع بعض. بشوف الأزواج والزوجات بيتخانقوا على أهية في الأشياء، طب ما نتكلم مع بعض. بشوف الأب وأبوه وخناقات يقولك أنا بقالي 6 أشهر ما بكلمش أبويا. بنشوف العائلات أنا بقالي سنتين ما قطع أخويا. ما نتحاول يا أخوانا ونفكر، لأن كسب القلوب قرب إلى الله كبيرة زي الصلاة والصوم. تعالوا نكمل مع أبو حنيفة بعد الفصل.
عارف فلان عشير يبقى أنت ما تعرفوش.
الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. كنا بنتكلم على الإمام أبو حنيفة، بنتكلم إن ماذا أفعل إذا اختلفت مع أي إنسان. في 5 طرق للتعامل معاه، المنطق العقلي اتكلمنا عنه، المنطق العملي اتكلمنا عنه، النقطة الثالثة دي ده ما خفيف جدا، التحايل الذكي. في ناس على فكرة يا جماعة مش مرنة، في ناس جامدة، يعني هو مؤمن بالحق وجميل قوي إن هو مؤمن بالحق، ويقول لك انا بخاف من التعايش ده يا عم، يعني ما ليش دعوه انا بالكلام ده، ما بفهمش انا في الكلام ده، الدنيا يا ابيض يا اسود. لكن تعالى نتكلم على الامام ابو حنيفه وطرقه الذكيه لما يكون الموضوع مش ممكن لو اتكلمت بالعقل وبالدماغ اللي قدامك هيفهم. فتعالوا نتفرج على التحايلات الذكيه والمرونه الشديده بتاعه أبو حنيفة ونتعلم إحنا منها كمان علشان نشوف الحكاية دي. مرة أبو جعفر المنصور كان ساعات بيقتل الناس كتير، وهو كان الخليفة أمير المؤمنين في العراق في ذلك الوقت. فأبو جعفر المنصور في واحد في المجلس بتاعه اسمه أبو العباس الطوسي، ده بيكره أبو حنيفة وبيحسد أبو حنيفة، ودون كان رئيس الشرطة عند المنصور، فدون اللي يعني ايه بيخلص المهم. فأبو حنيفة المنصور دعيه ان هو يحضر الجلسة، فراح قصر الخليفة وداخل أبو حنيفة، فالطوسي قام كده مشاور لواحد جنبه قال له اليوم أقتل أبو حنيفة، أنا هخلص عليه الليلة دي. فأبو حنيفة حس، فدخل الراجل وقال يا أمير المؤمنين أتأذن لي أن أناظر أبو حنيفة؟ أسأله سؤال فقهي؟ فقال المنصور، والمنصور كان بيقلق من أبو حنيفة لأنه قائد ومتجدد، فقال له اسأل. فقال يا أبا حنيفة أمير المؤمنين يبدو له رأي في إنسان فيقول لنا دون أن ندري لماذا أقتل فلان، أقتله وأطيع أمير المؤمنين أم أعصي أمير المؤمنين؟ يعني حفر له وخلاص، يعني ايه هو بس نفخة ويقع على طول. فابو حنيفة بصله وشوف سرعة البديهة، وهو ابو حنيفة مش موافق على كتير من تصرفات المنصور منها النقطة دي بالذات، بس هو اي معالجة للموضوع دون بانك تقول كذا مش هتكسب كتير. فنظر ابو حنيفة الى الطوسي وقال له يا ابا العباس امير المؤمنين يأمر بالحق ام بالباطل؟ فزنقوا، فقال يأمر بالحق، قال افعل الحق ولا تسأل. وصلت. وبعدين أبو حنيفة قام مميل على اللي جنبه وقال له إيه، أراد أن يربطني فربطته. يعني شخصية خطيرة. خلي بالكم يا جماعة الحكاية دي بتيجي بالاحتكاك، بأنك ما تنعزلش عن الناس، يعني التعايش يديك المهارات دي. أنا عارف أن في ناس شباب بيسمعون دلوقتي يقولوا لي أنا مش ممكن أعرف أعمل الحاجات دي، وهو مين كان بيعرف يعمل الحاجات دي؟ انها بتيجي ازاي؟ بالتعايش، يعني المنعزل. ولذلك شوف النبي يقول لك ايه، حديث خطير جدا، المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على اذاهم لان هيؤذوه خير من الذي لا يخالطهم ولا يؤذونه. ليه؟ لان الاولاني هيتعلم الدنيا كويس فينجح للاسلام وللحياه، والتاني مش هيتعلم حاجه. تاني الحديث، المؤمن الذي يخالط الناس يدخل في الحياه يندمج يتعايش، الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم وحيشوف معاصي وحيشوف أخطاء خير من الذي لا يخالطهم ولا يؤذونهم. خليك منعزل. فشفتوا الحركة دي. فبيقول لك الطوسي بعد ما أبو حنيفة قال الحكاية دي وش أحمر وانتشر الضحك في مجلس أمير المؤمنين. فبص أبو حنيفة مش هيخسره، مش كسبته، قال لك فأراد أن يربطني فربطته، لكن أخسره؟ لا ما أخسروش. في قاعدة حلوة قوي تعلموها في التعايش، يقولك لو في 1000 واحد بيحبوك وواحد زعلان منك اجري على اللي زعلان منك صالحه. فابو حنيفة اخسره ليه؟ التعايش كده يا جماعة، التعايش ينجحك والله قوي دنيا واخرة. فحب يطلع ابو العباس من الالم ومن التريقة بنكتة، فقام قال يا امير المؤمنين احكي لك قصة رواها لنا الشعبي، واحد من الأئمة الكبار، أن الأسد ملك الغابة، قصة عن الحيوانات، هو بيخفف بيغير الموضوع وبيقلبه بنكتة، أن الأسد ملك الغابة مرض فزارته كل الحيوانات إلا الثعلب، فجاء الذئب إلى الملك وقال له يا أمير الغابة يا ملك الغابة زارتك كل الحيوانات إلا الثعلب لأنه لا يحبك. فغضب الملك الأسد وقال عندما يأتي سنرى، فعلم الثعلب أن الذئب قال ذلك، فجاي الثعلب فقال له الأسد لماذا لم تأتي لتزورني لما مرضت؟ قال الثعلب كل الحيوانات زارتك أما أنا فذهبت أبحث لك عن الدواء. فقال الملك وجدت الدواء؟ أنا لسه عيان، وجدت الدواء؟ قال نعم، هذه الخرزة إذا وضعتها في ساق الذئب شفيت. فالملك أسد أم واخد الخرزة وحطتها في ساق الذئب، فطبعا نزل دم، فوقف له الثعلب بره القاعة بره الأسد، فالذئب وهو طالع بقى رجله كلها دم، فقال له الثعلب يا صاحب الخف الأحمر من الدم إذا فعلت ذلك ثانية هذه المرة الخرزة في ساقك، المرة القادمة الخرزة في رأسك. فضحك أمير المؤمنين فلم يتمالك أبو العباس نفسه أن ضحك، يعني ضحك الناس كلها. يقولون ثم جلس بجوار أبو العباس فنمت الصداقة بينهما من ذلك اليوم. تخسرش حد، يا ترى فعلها عشان يكسب في الدنيا ولا فعلها لإرضاء الله؟ ما أعرفش، أنا ما أعرفش، لكن أكيد كسب في الاثنين. وكل واحد ونيته، أنت ونيتك اعملها لله واعملها للدنيا، قولي لا. شفتوا الطريقة. من الحيل اللطيفة إن جالوا زوجين متخانقين مع بعض، الراجل قال لمراته، ده من الحيل الذكية، الراجل قال لمراته أنت طالق إلا حلفت بالطلاق ألا أكلم امرأتي، بيقول لأبو حنيفة حلفت بالطلاق ألا أكلم امرأتي حتى تكلمني، قلت لها والله ما أنا مكلمك لغاية ما تكلميني، فقالت لي وأنا لن أكلمك حتى تكلمني، يبقى خلاص الموضوع طلاق، هو حلف بالطلاق والله ما أنا مكلمك لغاية ما تكلميني، فقالت لي وأنا لن أكلمك حتى تكلمني، فقال أبو حنيفة اذهب يا رجل، امرأتك حلال وليس الطالق وعيش معها ولا مشكلة، ولا تدفع ولا تحنث ولا حنث يمينك ولا أي، يلا يلا روح. فسفيان الثوري من العلماء الكبار سمع الفتوى، يا نهار أبيض، جن جنونه، فراح لأبو حنيفة يمسكه يقول له أتبيح الزنا؟ فقال لا. فقال فكيف هذه الفتوى؟ قال إمام الأمر بسيط، هي قالت له لن أكلمك حتى تكلمني، قد كلمته. هي قالت، هي بالفعل نضأت وقالت له فقد شافهته، وإنما بحثت لهما عن مخرج بحيلة ذكية ولم أفعل حراما لعلي أجمع هذا البيت. دي طريقة تفكيره، بصرف النظر أنت توافق على الموضوع ولا لا، بس عشان تعرف سفيان الثوري قال والله كم من معضلة ليس لها إلا أنت، أتلوموني على حبه؟ سفيان بتلوموني أن أنا بحب أبو حنيفة لهذا أحبه، يعني عجبته الفتوى، لأن الأصل في موضوع الجواز إزاي أحافظ على البيوت مش إزاي أطلق الناس، فهو قال طب ما هي كلمته بس ما تعملوهاش تاني. تعرف تفكر مع الناس كده، تعرف ازاي توجد دي طريقة يا جماعة، اصل الحلقة دي مش هتروح تنفذها النهاردة، انما لو كتبت الحاجات دي طريقة تفكير تبدأ تتدرب عليها. طيب النقطة الرابعة الصبر والحلم. في ناس بقى لا ينفع معاهم حيل ولا اقناع عقلي ولا اقناع عملي ولا، يعني ما تحاولش، وشرائح كتيرة بقى، يعني اديك امثلة الناس اللي بيشتموك هتتعامل معهم ازاي؟ بيشتمك كراهية، بيشتمك حسدا، وابو حنيفة بيتشتم كتير لانه بيجي بحاجات جديدة، فالحاجات الجديدة مش مقبولة لغاية ما يفوت زمن فالناس تستوعبها تقول اه والله كان حق، يمكن يكون مات بس اتشتم كتير. مرة هو قاعد فجاله شاب فقال له يا مبتدع يا زنديق، زي ما تقول لواحد كده يا ضال يا مضل، يا مبتدع يا زنديق. فقال له أبو حنيفة الله يعلم أنني بخلاف ما تقول، فإن كنت صادقا فاللهم اغفر لي، وإن كنت كاذبا فاللهم اغفر له. تعرف تبقى حليم كده، خلي بالك. فقال لما حد يقولك الكلمتين دول، فقال الشاب قد أخطأت، أنا غلطت فاستغفر لي. احنا يا جماعه هنقوم نمسك في خناقه او مش هنقعد معاه، بس شوف الكلام، تعرف تبقى حليم كده، تعرف تظبط. ما هو في نوعيه من الناس الخلاف معاها الحل في الخلاف معاها الصبر عليها والحلم عليها. مره كان قاعد فواحد بيساله عن فتوى فقال ارى كذا كذا كذا، فواحد تاني قاعد من البصره، هو من الكوفه ابو حنيفه، فواحد تاني من البصره قال ولكن الحسن البصري يقول عكس ذلك، فقال أبو حنيفة أخطأ الحسن البصري. فالراجل متعصب، وإحنا بنشوف ناس كتير ما بتفكرش بتتعصب وخلاص. فقال الرجل أنت تقول أخطأ الحسن البصري، وأمشت مشتمة قاسية، أتحرج إن أنا أقولها، بس أنت تقول أخطأ الحسن البصري يا ابن الزانية. بيقول أبو حنيفة في مسجد الكوفة في وسط، فقال أبو حنيفة الله يعلم أن أمي بخلاف ذلك، نعم أي والله أخطأ الحسن البصري وأصاب ابن عباس، فما قلتها أنا ليس رأيي ولكن هذا قول ابن عباس. فأحرج الرجل وقام. تعرف تبقى حليم للدرجة دي؟ تعرف يبقى عندك حلم للدرجة دي؟ على فكرة مش بيعمل كده مع المخالفين في الرأي وبس ومع العصاة. احنا جماعة سهل قوي نقول حلال وحرام، لكن تقدر مع العصاة تبقى حليم قوي؟ تعرف تعمل كده عشان تكسبهم؟ تعرفوا تعملوا كده يا شباب يا ستات يا بنات؟ بص القصة دي، كان له جار أبو حنيفة على فكرة من الناس اللي بتقوم الليل يعني كل ليلة كتير، يقوم طويل. طبعا هم قالوا قعد 40 سنة يصلي الفجر بوضوء العشاء، ده كلام طبعا فيه مبالغة، ممكن كان بيعملها يوم الجمعة لكن في مبالغ، عملها مرات لكن مش بهذه الصورة. المهم ان هو كان بيصلي قيام الليل كتير، يعني حتى لو الرواية مبالغة لكن هو كان بيصلي قيام الليل كتير. فلو جار شاب، الشاب دون سكير، فكل ليلة يقعد طول الليل يشرب ويسكر ويعلي صوته بقى بالغنى على أعلى صوت، أضاعوني وأي فتى أضاعوا ليوم كريهة وسداد ثغري، أضاعوني. واضح إن عنده مشكلة عائلية أو حد يعني، المهم يعني عنده مشكلة ما، فطول الليل يشرب يسكر، أضاعوني وأي فتى أضاعوا. أنت عابد وبتصلي القيام والبيت لازق في البيت، هتقوم تكسر عليه الباب وتجيب له البوليس وتشتمه و و و و. أبو حنيفة بيعمل إيه؟ مستني له فرصة يدعو فيها، عشان كده ما بيكلموش، لأن الكلام مش هيفيد دلوقتي. كل واحد يا جماعة عامل زي القطر، بيبقى ماشي أنت تيجي تكلمه القطر مش سامعك، بس كل واحد له محطة بيقف فيها، جواز طلاق مشكلة، استناه في المحطة بتاعته هيسمعك. دي فكرة أبو حنيفة. فأبو حنيفة مستني له المحطة اللي يسمعوا فيها. فالشاب أضاعوني ما هوش هنا. في ليلة أبو حنيفة قايم يصلي، شوفوا الصبر والحلم وطول البال على المختلف معاه. واكيد اي واحد فينا لما بيشوف معصيه بيبقى غضبان، بس ازاي تصلح، مش ازاي تعبر عن غضبك، ازاي تصلحه، هو ده الشطاره. فابو حنيفه في ليله ما سمعش الولد، ما فيش صوت، فسال، قالوا دي الشرطه سمعوا فجم خدوه. فقام لابس بالليل في عز الليل وطالع على الشرطه، فرئيس الشرطه قال هذا الرجل عمره ما جاء للشرطه ولا عايز حاجه مننا، ما الذي جاء بك؟ قال لهم الشاب السكير، اخرجوه من اجلي. فطلع الولد فخده وركبه معاه على البغلة وماشي بيه للبيت، ما كلموش ولا كلمة. ليه ما كلموش ولا كلمة؟ عشان يفضل الشاب يفكر، أكيد هيكلمني يقول لي حاجة، التفكير أحسن من الكلام. لغاية ما وصلوا عند البيت فنظر إليه وقال هل أضعتك يا فتى، ضيعتك؟ فقال أبدا والله، جزيت عني خيرا. ما قالوش حرام، أنا ضيعتك، ما ضيعتنيش. فقال إن شئت تحضر إلى حلقتي في المسجد. قال أفعل. على فكرة هذا الشاب صار من تلاميذ أبو حنيفة. دي طريقة في طريقة في التعايش مع العصاة. طريقة في التعايش مع العصاة. شايف، حسيت بأبو حنيفة دلوقتي؟ قدرت الشخصية؟ عرفت ليه نجح؟ قادر على التعايش. قادر على التعايش. على فكرة كان في ناس بقى متعبة قوي، فهو دمه خفيف مع الناس المتعبة قوي، بقى دمه خفيف جدا جدا جدا. يعني في ناس انت تختلف معاهم من كتر ما ضايقوك. واحد تقيل، يعني ايه واحد تقيل؟ ابو حنيفة مرة عيان فيجي له واحد يفضل قاعد عنده ساعة، فابو حنيفة مش قادر، تعب، ويعني المفروض اللي يزور مريض يقعد 2 3 ويروح، ساعة زهق مش قادر، بس الصبر والحلم ومستني له يعني ازاي يعلمه الحكايه بصبر وحلم مش بخناقه. فالراجل في الاخر بيقول له لكاني اثقلت عليك يا امام، شكلي تقلت عليك يا امام. فقال ابو حنيفه ابدا والله، انت ثقيل علي وانت في بيتك، يعني انت تقيل عليا وانت قاعد في بيتكم مش. فضحك الرجل فقال يا رجل، على فكره يا جماعه احيانا تحل مشكلتك مع اللي انت مختلف معاه بنكته. مره ناس قاعدين عنده كان عيان برضه وطولوا عليه قوي، فكل ما شويه يحسسهم ان هو عايز يقوم مش راضين يقوموا، فبص لهم كده وقام عامل نكته وقام يقول لهم ايه، قوموا قد شفى الله مريضكم، انا خفيت الحمد لله، تقدروا تروحوا. ازاي تستخدم النكته؟ اهي دي طريقه في الحلم والصبر. ازاي استخدم النكته في حل المشكله لما يكون في مشكله؟ على فكره النبي صلى الله عليه وسلم بمناسبه الحلم والصبر، مره اعرابي، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له يعني جاء الأعرابي فقال أعطني مالا، فأعطاه النبي مالا، فقال أوفيت لك؟ قال لا وفيت ولا أجزلت ولا أحسنت. فسيدنا عمر الخطاب قام مطلع السيف وعايز يخلص عليه، فقال النبي يا عمر دعه، وأخذ الرجل وظل يراضيه ويعطيه حتى قال الرجل أحسنت ووفيت وأجزلت جزاك الله خيرا. فنظر النبي إلى الصحابة وقال: إن مثلي ومثل هذا الرجل معكم كمثل رجل عنده ناقة شردت منه في الصحراء فجعل الناس يتتبعونها فتزداد نفورا، فقال لهم: دعوا ناقتي أنا أرفق بها وأعلم بها. فجعل يتقرب إليها هوينا هوينا حتى جاءت. كذلك فعلت أنا مع ذلك الرجل، وكذلك كنتم تريدون، ولو فعلتم به ما تريدون لدخل النار. ده منهجنا، ده أنا مستغرب يا جماعة أن ده إسلامنا. أنا مش بحكي حواديت، أنا بحكي على جذور الإسلام. كون إن إحنا دلوقتي مش شايفين الكلام ده أو ما بنعملش الكلام ده، بس ده إسلامنا. فمحدش بقى يتهم إسلامنا يا غرب، والبرنامج ده بيتعرض في الغرب زي ما بيتعرض هنا، زي ما بيتعرض على القنوات الفضائية العربية. ده إسلامنا يا غرب، دي عظمة إسلامنا، واحنا فخورين بهذا. وما تحاولش يا غرب ان انت تزيل ثقافتنا وتقول اصل انتوا ما بتعرفوش التعايش، تعالوا تعلموا التعايش من الغرب. انا بحكي البرنامج ده عشان انت تتعلم يا غرب التعايش. يا ناس يا اللي عايشين في اوروبا، يا مسلمين يا اللي عايشين في الغرب، افتخروا بهذا التاريخ، ان احنا عندنا هؤلاء الناس بهذا العمق، بهذا الجمال، ان دي سنة نبينا، ان دي طريقتنا في التعامل مع المختلفين معنا في الرأي. لكن في نفس الوقت ما تفرضش عليا ثقافتك. ولذلك النقطة الأخيرة، آخر نقطة، كيف أتعامل مع من أختلف معه؟ لو هتفرض عليا رأيك في ثوابت، في قضايا أساسية مش في فروع زي ما قلنا قبل كده، أنا هثبت على رأيي. اوعوا تفتكروا يا جماعة أن التعايش معناه أن أنا دوب، وأن أنت أن أنا أفقد شخصيتي. لا، خلي بالكوا، أبو حنيفة من شوية قلنا التحايل الذكي وعدي، وما قالش الأمير المؤمنين ده أنت كذا وكذا وعدي، وعملها بنكتة. فأنت ممكن تقول بس الشخصية كده هتميع. في الحاجات الفروع أو في الوقت اللي مش مناسب مفيش مشكلة، لكن ساعة الثوابت أنا أسد، ما بتنزلش أبدا. أبو حنيفة المنصور ظل يكيد له، لأن المنصور حس إن هوى أبو حنيفة مش معاه، وإن هوى أبو حنيفة مع آل البيت، وإن هوى أبو حنيفة ضد العباسيين، ففضل يكيد له لغاية ما جابه مرة وقال له: أمرتك أن تتولى القضاء، أنت تبقى قاضي القضاء. فرفض أبو حنيفة. خلي بالكوا، عارفين ليه رفض؟ لأن هنا في مبدأ، مش مرفض عشان مش عايز القضاء، لأن هو وصى تلميذه بعد كده أنه يبقى قاضي، أبو يوسف، وفعلا تلميذه بقى القاضي. طب ليه رفض القضاء؟ رفض القضاء لأن هو شايف أن جعفر المنصور ما بيديش حرية للقضاء، ما فيش استقلالية القضاء، فهو ما يقبلش يبقى قاضي مش حر، لأن الحرية زي ما قلنا في الأول أساس في حياته. ما ينفعش أبقى قاضي وإنت يا منصور تقول لي أعمل كذا وما أعملش كذا، فمش هقبل، لأن أنا هخسر ديني ودنيتي، هخسر تاريخي العلمي في الدنيا وهخسر أخرتي، فأنا مش هبقى قاضي. فالمنصور قال: أقسمت عليك أن تقبل. فقال: أقسمت عليك لن أقبل. فقال واحد من الواقفين: أترد يمين؟ يحلف أمير المؤمنين وترد له يمينه؟ قال: أمير المؤمنين أقدر على دفع كفارته مني، هو يقدر يدفع الكفارة لكن أنا ما أقدرش أدفع الكفارة. فقال: ستقبل القضاء. الموضوع سخن. فقال أبو حنيفة: والله لا أقبله. فقال: لما؟ قال: لا، أنا لا أصلح له. برضو بص بص الذكاء، ما قالوش لأن أنت مش هتخليني أبقى أعرف أبقى قاضي، أنا لا أصلح له، أنا ما منفعش لي. فقال أمير المؤمنين: كذبت. فقال أبو حنيفة بنفس المنطق العقلي بتاعه: شهدت يا أمير المؤمنين، كيف تولي القضاء كاذب؟ فإن كنت أنا كذابا فلا أصلح للقضاء، وإن كنت أنا صادقا فيجب أن تصدقني يوم قلت لك أنا لا أصلح للقضاء. يعني غير عادي، غير عادي. فقال أمير المؤمنين: والله لا أعذبنك. ضوروا به في الأسواق واضربوه 120 جلدة، كل يوم 10 جلدات بالصياط الشديدة. يقولون: والله رأينا الدم يسيل إلى كعبيه، ينزل من جسمه، مش ينشف عند ركبه، ينزل لكعبيه، وهو يقول: لا أقبل القضاء، أنا حر. إيه ده؟ شفتوا يا جماعة التوازن بين عدم الذوبان اللي الناس خايفة منها في حتة التعايش؟ شفت المؤمن الذي يخالط الناس وفي نفس الوقت محتفظ بشخصيتي؟ ايه ده؟ ايه العظمة دي؟ ضربوه ليالي طويلة وسجنوه، وصدر قرار لا يفتي أبو حنيفة. أنا بخلص في الحلقة دي أبو حنيفة، الحلقة الجاية هيبقى معانا عالم من العلماء في الفقه الحنفي، عالم كبير يحكي عنه، لكن أنا وصلت لنهاية الحلقة بالخمسة دول. وهو داخل دلوقتي على الوفاة اتضرب جامد قوي 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 واتسجن، وقعد في السجن يعني أيام طويلة. وخلاص أدى الفقه بتاعه. على فكرة وهو في السجن بعت للتلامذة بتاعته مسألة عملية، هل القاضي لو اتهم بالكذب يصلح للقضاء أم لا؟ يعني بيفكر في العلم وبيشاور المدرسة في الحتة اللي حصل. إيه الجمال ده؟ إيه الإيمان والعلم اللي ماليه دول؟ وإزاي قدر يعمل كل الحاجات دي ويتوازن في كل الحاجات دي؟ لأنه كان متعايش مع نفسه، كان عابد. وعلى فكرة كان يلبس حلو قوي، كان يلبس الحلة ب 1500 درهم شديد الأناقة، تعرف ذوقه من لبسه. هو شخصية جامعة، هو جامعة فعلا، هو أكاديمية. أبو حنيفة في خلاف، هل مات جوه السجن ولا مات بعد ما طلع من السجن بأيام؟ والأغلب أن المنصور خاف يحصل ثورة شعبية بعد ما ضربوا 120 صوت، وأبو حنيفة لا يمكن أقبل القضاء، فانصاع أبو جعفر المنصور. تخيل أكتر شخصية حرة في تاريخنا سجنت وتعذبت، وجلس في بيته آخر أيام شديد الضعف، أرهق. وجاله ابنه قال يا أبتي أريد أن أستفتيك في المسألة الفلانية. قال يا بني لا أستطيع، أمير المؤمنين قال لي لا أفتي. أنا مش عارف ده إيه، يعني أنا مش عارف ده إيه. طب ما تقلب على أمير المؤمنين وتنتقم لنفسك، ما عملش فتنة بين المسلمين، أوحد الناس أحسن. أنا هسمع كلام أمير المؤمنين بس محتفظ بحريتي، أنا مش هقلب عليك يا أمير المؤمنين لكن محتفظ بحريتي ورأسي مرفوع. مات أبو حنيفة وصلى عليه 50,000 واحد، ما عرفوش يصلوا عليه مرة واحدة، صلوا عليه 6 مرات. وقف تلميذه عبد الله بن المبارك يبكي على قبره ويقول مات إبراهيم النخعي وخلف من بعده خلفا، ومات حماد وخلف من بعده خلفا، أما أنت فلم تخلف بعدك خلفا، مات العلم. طبعا مبالغة، لكن قد إيه هو عظيم. مات أبو حنيفة وفي نفس السنة يتولد الشافعي، عشان ربنا بيحب ويرحم الأمة دي. مات أبو حنيفة وآخر واحد صلى عليه ابن حماد، واضطر أبو جعفر المنصور عشان الناس أو الله أعلم بنيته يروح يصلي عليه ويدعو له. فين أبو جعفر المنصور النهاردة وفين أبو حنيفة؟ مين يعرف كم أتباع أبو جعفر وكم؟ الحرية والتعايش باقي للي بيؤمن بيها، واللي بيؤمن بالقوة ما يعيش ما يستمرش. استمر أبو حنيفة وما استمرش أبو جعفر المنصور، واستمر فقه أبو حنيفة للنهاردة. ولما جه صلاح الدين الأيوبي رغم أنه كان شافعي أمر بتدريس الفقه الحنفي، متعايش برضو صلاح الدين في كل مدارس مصر والشام، وقام عامل حاجة تالتة عشان تعرف صلاح الدين قد إيه متعايش، بعت ولاده يدرسوا الفقه المالكي في المدينة، فهو شافعي ودرس الفقه الحنفي وعلم ولاده الفقه المالكي صلاح الدين الأيوبي، لأنه يؤمن بالتعايش، عشان كده انتصر. المتعايش منتصر، واللي مش متعايش أو يريد يا غرب إن هو يجبر الآخرين على ثقافته وعلى بالقوة مش هينجح، مش هينجح. مات أبو حنيفة، وقبل ما يموت قال لهم لا تدفنوني في المكان الفلاني فإنه أرض مغتصبة، كان أبو جعفر المنصور اغتصبها، ولكن ادفنوني في أرض لم تغتصب، أنا حر حتى وأنا مدفون. فقال أبو جعفر المنصور لما عرف الحكاية دي من يعذرني في أبو حنيفة حيا وميتا؟ رحمك الله يا أبو حنيفة، ربنا يرحمه. وزي ما بيقولوا العلماء وجب على كل مسلم من أهل القبلة أن يدعو لأبو حنيفة، لأنه حمل إلينا الفقه الإسلامي إلى اليوم. شفتوا شخصياتنا منفتحة قد إيه، مرنة قد إيه. 5 حاجات لو اختلفت مع إنسان قلت فيهم أبو حنيفة: العقلي، العلمي، التحايل الذكي، الصبر والحلم على الناس العنيفة أو الناس اللي بتشتمك. النقطة الأخيرة: اثبت على المبدأ التعايش مش معنى الذوبان. أشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أربع أئمة كلهم أعلام، إمام أضاف للعلم بعد إمام. أربع أئمة كلهم
الفتوى والأحكام. Do 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 do.